اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
كان حديثنا في الحلقة الماضية شيخنا الكريم على حول الأذان، وهذه الحلقة 22 نواصل ما بدأناه في الحديث حول الأذان، ومحورنا في هذه الحلقة صفة الأذان. بداية نتحدث عن ألفاظ الأذان شيخنا، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق الحديث لنا عن شروط الأذان وشروط الواجب توافرها في المؤذن، وكذلك تحدثنا عن سنن الأذان، ولعلنا نستكمل الحديث في هذه الحلقة عن بعض الأحكام المتعلقة بالأذان بالحديث عن صفة الأذان. وصفة الأذان تتعلق بالألفاظ الواردة في الأذان، والألفاظ الواردة في الأذان وردت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفي حديث أيضا أبي محذورة رضي الله عنه، فاختلف الفقهاء رحمه الله بناء على ذلك، بناء على حسب الروايات التي وردت في هذين الحديثين. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأذان 15 كلمة، وهي الواردة في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه التي قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، أطاف بي وأنا نائم رجل، يقول عبد الله بن زيد، أطاف بي طائف، أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد، قال ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام حي على الصلاة حي على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته ما رأيت، فقال إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به، فسمع ذلك عمر وهو في بيته، يعني بعدما قص هذا الأذان على النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يلقيه على بلال، فقام بلال وأذن به، سمع عمر رضي الله عنه أذان بلال بهذه الكلمات، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله قد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، رواه البخاري. نلحظ من هذا السياق، سياق حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، صفة الأذان الواردة في هذا الحديث، وهي 13 جملة. بأن التكبير الأول طبعا شو اسمها فيه تكبيرتان فقط.
نعم.
وأخذ الشافعية بحديث أبي محذورة وهو بنفس الألفاظ الواردة في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، لكن فيه زيادة الترجيع، فيه زيادة الترجيع، ويأتي الكلام بإذن الله على الكلام على الترجيع وحكمه. طبعا حديث المذهب الحنابلة الحنفي والحنابلة أخذوا بحديث عبد الله بن زيد السابق أن التكبير فيه أربع في أوله، والشافعية أخذوا بحديث أبي محذورة فيه الترجيع، وسيأتي الكلام على الترجيع. الترجيع إعادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بعد أن يقولها المرة الأولى يقولها مرة أخرى يعيد، هذا هو الترجيع وسيأتي الكلام عليه. وأما المالكية فقالوا إن التكبير في أوله في أول الأذان مرتان فقط، لأنه عمل السلف في المدينة، ولرواية جاءت في حديث عبد الله بن زيد جاء فيها التكبير مرتين في أول الأذان. والصواب في الأذان أن يقال إن كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فهي مشروعة وجائزة بشرط عدم التشويش وحصول الفتنة على الناس. وأصح ما ورد في ألفاظ الأذان حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صحيح البخاري الذي ذكر التكبير في أوله أربع تكبيرات، بأن تكون جمل الأذان ومجموع جمل الأذان 15 جملة، هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أصح ما ورد في صفات الأذان، وإن قال أي صفة من الصفات الأخرى التي وردت فلا بأس بذلك بشرط عدم التشويش على الناس وحصول الفتنة، لأن الناس قد ينكرون الصفة التي يؤديها المؤذن إذا كانت مخالفة للسائد المعتاد الذي اعتادوا عليه في بلدهم دهرا وأياما وربما سنين عددا، فربما أنكرت عقولهم هذا الأذان الذي جاء به وهم لم يعتادوا عليه وليس لديهم سابق علم بأنه مشروع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمؤذن يكون فقيها فلا يأتي بما يخالف الناس مما تنكره قلوبهم، وربما أحدث لهم فتنة وربما كان لبعضهم فتنة. فالشاهد أن الأقرب في والمختار والأرجح في صفة أو في ألفاظ الأذان أنها 15 جملة وهي الواردة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، وإن ذكر أي صفة أخرى كالصفة التي وردت في أيضا حديث أبي محذورة أو في الرواية الأخرى التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد أن التكبير في أوله تكبيرتين فلا بأس بذلك، والله أعلم.
شيخنا الكريم، هناك مسألة من المسائل المهمة في الأذان وهي التثويب في الأذان. بداية، ماذا نقصد بالتثويب في الأذان وما حكم التثويب في الأذان؟
نعم، التثويب في الأذان المقصود به أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا المقصود بالتثويب، أن يقول المؤذن في أذانه الصلاة خير من النوم. وحكم التثويب أنه سنة لصلاة الفجر في الأذان، لصلاة الفجر خاصة دون غيرها، فلا يشرع في أذان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فالتثويب إنما يكون لصلاة الفجر فقط، الأذان الثاني لصلاة الفجر خاصة. وذلك الحديث أبي محذورة رضي الله عنه ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا إلى أن قال في آخره، قال وكان يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، رواه أبو داود والترمذي. وجاء عند أبي داود وأحمد وابن ماجة عن أبي محذورة قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، فإن كان إلى أن قال في آخره، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقد اتفق الفقهاء رحمه الله على أن التثويب يكون في صلاة الفجر، وإن كان بعض الفقهاء أجازوا، بعض الحنفية والشافعية أجازوا التثويب في صلاة العشاء، قالوا في التعليل لأنها قد تكون وقت غفلة كصلاة الفجر، وبعض الشافعية أيضا أجاز التثويب في جميع الأوقات، لكن الصحيح أنه لا يثبت التثويب إلا في صلاة الأذان الثاني لصلاة الفجر خاصة، لكون النص الشرعي في الحديث النبوي السابق إنما ورد فيه دون غيره، فيقتصر الحكم عليه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة. هو أنكر أن يمكث في هذا المسجد، وخرج من هذا المسجد لأنه ثوب في صلاة الظهر، يعني قيل الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر، فخرج من هذا المسجد لهذه البدعة. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه.
يعني هذا يقودنا إلى مسألة، أن التثويب يكون في أي الأذانين، الأذان الأول ولا الثاني؟
إذا قلنا إن التثويب يكون في الأذان لصلاة الصبح،
نعم،
لصلاة الفجر، هل يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، والراجح أنه يكون في الأذان الثاني لصلاة الفجر. ويدل لذلك أن الروايات للأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح، فجاء في بعض الألفاظ أنه لأذان الفجر، وبعضها جاء في لأذان الصبح، وهذا لا يمكن أن يكون إلا للأذان الثاني، وهذا اللفظ ينصرف مباشرة إلى الأذان الثاني الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه، وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة. ومن الأحاديث التي تدل على ذلك حديث نعيم بن نحام رضي الله عنه قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، قال: إلى صلاة الصبح. والمناداة إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها وليس قبل دخول وقتها، والمناداة لدخول وقت الصلاة إنما هو الأذان الثاني وليس الأول. قال: إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج. أخرج عبد الرزاق وأحمد والبيهقي وصحح إسناده ابن حجر. ووجه الدلالة من هذا الحديث من عدة وجوه. أولا قوله في غداة باردة، الغداء المعروف أن الغداة في اللغة العربية إنما تطلق على أول الصباح، فهذا دليل على أن الصبح قد خرج وأن الفجر قد خرج، فقوله في غداة باردة دليل على أن الأذان وقع في الغداء وهو الصبح أي الفجر الصادق، ولا يقال لآخر الليل غداة وهو الذي يكون في الأذان الأول، فالغداة تكون من طلوع الفجر إلى شروق الشمس. وثانيا من وجه الدلالة من هذا الحديث قوله فنادى إلى الصلاة، المناداة إلى الصلاة فيه أن الأذان كان للصلاة، وهو لا يكون حقيقة إلا إذا كان في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول وقت صلاة الصبح.
شيخنا، عندي سؤال، وهو صفة التثويب وأين موقعه في الأذان، متى يقال؟
التثويب قلنا إنه يكون في الأذان الثاني لصلاة الفجر، وموقعه بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا انتهى من حي على الفلاح المرة الثانية يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لحديث أبي محذورة الذي ذكرنا قبل قليل.
جميل.
قال: فإذا كان في صلاة الصبح فقلت حي على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
المسألة التي أريد أن أسأل عنها الآن وهي حكم قول الصلاة في الرحل أو صلوا في رحالكم عند شدة الريح وشدة المطر، فما حكم قولها ومتى تقال، يعني وهل هي بديل عن الأذان؟
ورد في السنة قول الصلاة في الرحل عند شدة الريح أو شدة المطر، ودل ذلك على مشروعية قول هذا اللفظ الصلاة في الرحل أو صلوا ألا صلوا في رحالكم عند شدة الريح ونزول المطر، أن يقول المؤذن هذا اللفظ أحد هذين اللفظين، ألا صلوا في رحالكم أو الصلاة في الرحال، وهذا باتفاق الفقهاء رحمه الله لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات برودة ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. متفق عليه. واختلف عند الفقهاء، وقع خلاف، متى يقولها؟ هل يقولها أثناء الأذان أو بعد الانتهاء من الأذان؟ والصواب أن كل ذلك جائز وردت به السنة، فأي ذلك فعل فلا بأس. فإما أن يقولها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، أو صلوا في الرحال، أو إذا انتهى من الأذان مباشرة قال: ألا صلوا في الرحال. كل ذلك وردت به السنة، والله أعلم.
ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، وهو الحديث عن مستحبات الأذان. ما هي مستحبات الأذان؟
نعم، هناك مستحبات للأذان. طبعا احنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن المستحبات في المؤذن، ما يستحب في المؤذن.
صحيح.
نعم، ذكرنا الشروط في الأذان والشروط في المؤذن، وذكرنا المستحبات في المؤذن. نحن الآن هنا تكلمنا عن صفة الأذان، ونتحدث عن المستحبات في الأذان وليس في المؤذن. أما ما يستحب في المؤذن فقد سبق الحديث عنه في الحلقة الماضية. أولى المستحبات في المؤذن في الأذان: الأذان أول الوقت.
نعم.
الأذان لأول الوقت، وهذا مستحب بالاتفاق، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجة. وثانيا من المستحبات في الأذان: القيام عند الأذان.
نعم.
القيام عند الأذان، فيستحب القيام عند الأذان. طبعا الأذان أول الوقت كما ذكرت، إن لم يكن هناك عذر لتأخيره، فإن كان هناك عذر لتأخيره فلا حرج، لكن إذا لم يكن هناك عذر لتأخيره فالسنة لا شك هي المبادرة إلى الإتيان بهذا الأذان.
جميل.
السنة الثانية: القيام عند الأذان، وهذا مستحب بالاتفاق وحكي إجماعا، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: قم يا بلال فأذن بالناس للصلاة. متفق عليه. فقوله قم يا بلال في إشارة إلى أنه يؤدي الأذان قائما، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يؤذنون قياما. الثالث من المستحبات في الأذان: استقبال القبلة عند الأذان، وهذا من الأشياء المستحبة، ودليل ذلك قالوا الإجماع، أجمع أهل العلم على استحباب أن يكون الأذان المؤذن مستقبلا للقبلة حال أذانه. ونقل الإجماع هذا عدد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة وغيرهما. وقالوا أيضا في التعليل أن الأذان دعاء، والدعاء يستحب أن يكون إلى جهة القبلة، فلأجل هذا استحب أن يؤذن إلى جهة القبلة. رابعا من المستحبات في الأذان: أن يكون الأذان على مكان مرتفع، وهذا باتفاق الفقهاء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه. فقوله ينزل هذا يعني ابن أم مكتوم، بلال ينزل من المكان العالي، ويرقى هذا يعني يصعد على المكان العالي، ويقصد ابن أم مكتوم. فدل ذلك على أن الأذان يشرع أن يكون في مكان على مكان علو. وهذا الكلام طبعا إذا كان يؤذن في غير مكبرات الصوت، أما الآن فقد اتخذت في غالب البلدان المكبرات الصوت الحديثة، وهي ولا الحمد تغني عن أن يصعد المؤذن على المئذنة أو فوق سطح المسجد لأجل أن يؤذن، فحينئذ لا يشرع أن يصعد، ولا يشرع أن يكون على مكان عال ما دام أنه يؤذن من خلال مكبرات الصوت وعبر أجهزة مكبرات الصوت، فإن هذا كاف في إيصال صوته لأبعد ما يمكن إيصاله إليه من الناس. لأن المقصود والحكمة من أن يصعد لأجل أن يؤذن على مكان عال هو انتشار الصوت. فإذا كان انتشار الصوت يحصل بغير صعوده بأن يكبر بأن يؤذن في مكبرات الصوت الحديثة فإن هذا كاف في تحقيق هذه الحكمة، بل هو أولى في الحقيقة من أن يصعد ويؤذن هكذا بدون مكبرات صوت. خامسا من السنن أن يجعل أصبعيه في أذنيه، لحديث أبي جحيفة السوائي قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتتبع فاه ها هنا وها هنا واضعا أصبعيه في أذنيه، وقال وأصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم، رواه الترمذي والطبراني والحاكم. فيستحب أن يضع يعني كما في هذا الحديث أن يضع أصبعيه في أذنيه هكذا، يضع السببتين مثلا في أذنيه هكذا، هذا هو السنة. وقيل بعض الحكم لماذا يفعل هذا الشيء، لماذا يضع أصبعيه على أذنيه، قيل بعض الحكم قيل لأنه أدعى لأن يعني يكون أشد لرفع صوته، وقيل لأنه أدعى لأن يعرف أنه مؤذن، إذا وضع أصبعيه على أذنيه فإنه يعرف أنه مؤذن، لا سيما إذا كان يراه من كان لا يسمع كالأصم مثلا، أو رآه شخص من بعيد فيعرف أنه يؤذن للصلاة. نعم، فهذا هو السنة. وعلى كل حال يعني عرفت الحكمة أو لم تعرف نقول هذه هي السنة، هذه هي السنة، ويكفي أن تثبت في السنة ليعمل بها ولو لم تعلم الحكمة منها. سادسا من السنن في الأذان الترسل في الأذان، وهذا سنة بالاتفاق لأنه أبلغ في إعلام الأباعد، فيترسل في الأذان ولا يسرده سردا سريعا بحيث يعني يأتي به سريعا، وربما فات كثير من الناس سماع الأذان وعدم التنبه له. سابعا من السنن، ولعل هذه السنة الأخيرة التي نذكرها في الأذان، الاستدارة عند الحي على، والمقصود بالحي على حي على الصلاة وحي على الفلاح. ومعنى الاستدارة هو الالتفات يمينا ويسارا، قد جاءت الألفاظ في الأحاديث بالاستدارة وبالالتفات، ولعله يكون يعني قول أكثر المحدثين وأكثر العلماء أن المقصود بالاستدارة هنا هو الالتفات، فلا يستدير بكل جسمه وإنما يلتفت التفاتا حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيلتفت يمينا ويسارا، لحديث أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. وفي رواية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء له من أدم، فخرج بلال فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر، رواه أبو داود.
الآن يا شيخ
طبعا بس عفوا فضل. يعني وهل إذا قلنا أنه يستدير يمينا وشمالا، هل يستدير أو يلتفت يمينا حي على الصلاة ثم يلتفت يسارا حي على الفلاح؟ لا، السنة أن يلتفت حي يمينا لحي على الفلاح، هذا هو الظاهر، فحي على حي على الصلاة يلتفت لها يمينا فيقول حي على الصلاة ثم حي على الصلاة هكذا، ثم إذا جاء لي حي على الفلاح قال حي على الفلاح حي على الفلاح هكذا، هذا هو السنة في الالتفات، فحي على الصلاة يلتفت لها يمينا مرتين وحي على الفلاح يلتفت لها شمالا مرتين، هذا هو السنة.
الآن يا شيخ مع وجود مكبرات الصوت هل يسن أو يعني هل يستحب الالتفات للمؤذن مع وجود الميكروفون؟
نعم، الآن وجدت مكبرات الصوت وانتشرت مكبرات الصوت في أكثر المساجد وفي جلها، فنقول إذا كان يكبر في مكبرات الصوت الحديثة الآن فالأقرب والله أعلم أنه لا يشرع له الالتفات يمينا وشمالا في الحيعلتين، بل يؤذن إلى الأمام حينما يكون يعني مقابل لهذا اللاقط لاقط الصوت، فهذا هو الظاهر لا يلتفت، لأن المقصود من الالتفات الحقيقة هو انتشار الصوت، فإن كان لا يفيد في انتشار الصوت فلا يلتفت، إذا كان التفاته لا يفيده في انتشار صوته ورفع صوته وإيصاله إلى أكثر عدد من الناس لا يفيده، فإنه حينئذ لا يلتفت. ولذا روى صالح بن الإمام أحمد كما في كتاب الروايتين عن أبيه أنه سئل هل يدور مع الأذان في الأذان، فقال لا، إلا أن يكون في منارة، إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا يستدير، يعني لا يلتفت يمينا وشمالا إلا إذا كان في منارة لأجل أن يسمع الناس من هذه الجهة ومن هذه الجهة. فدل ذلك على أن المقصود من الاستدارة أو الالتفات يمينا وشمالا هو إيصال الصوت للناس، لأكثر عدد من الناس. وإذا كان ذلك يحصل بمكبر الصوت فإنه لا يلتفت. ثم إذا كان الأمر كذلك وهذا هو المقصود وأنه لا يلتفت إلا إذا كان يريد أن يسمع الناس، فكيف إذا كان التفاته يضعف صوت المؤذن كما في حال الأذان في مكبر الصوت؟ هذا لا شك أن اللاقط إذا كان أمامه فإنه سوف يقل صوته.
صحيح.
إذا التفت عن لاقط الصوت هكذا سيقل صوته، سيقل صوته. وكذلك إذا التفت شمالا عن اللاقط فإنه سيقل صوته، فحينئذ لا يشرع أن يلتفت، وهذا اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة. لكن أنا أنبه إلى تنبيه فيما لو كان اللاقط مثل هذا اللاقط الذي أضعه هنا.
نعم.
هذا هنا يعني إذا التفت سيلتقط، وإذا التفت سيلتقط، لأنه يعني هو محاذي لفمه لفيه للكلام الذي سيخرج منه. أنا أقول في هذه الحالة إذا كان وضع لاقطا هنا مثلا، أو كان اللاقط يدويا، بعض الأحيان يؤذن في قرية أو شيء ويكون اللاقط يدوي، أقصد الميكروفون يدوي يستخدم هكذا، وهذا يحين يستخدم في بعض المخيمات وربما في بعض الرحلات وربما حتى في حملات الحج.
نعم.
في رحلات الحج يستخدم هذا اللاقط، فلا بأس حينئذ أن يلتفت باللاقط هكذا فيقول حي على الصلاة باللاقط هكذا، فيأتي بالسنة وكذا، وهكذا إذا كان واضعا هذه حتى يأتي بالسنة ولا يكون مخالفا للمقصود من الالتفات وهو انتشار الصوت، فلا يضعف صوته عند انتشاره، والله تعالى أعلم.
شيخنا الكريم، ما حكم اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد؟
لا بأس من اتخاذ أكثر من مؤذن في المسجد الواحد، وهذا جائز عند الجمهور لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى.
ننتقل إلى المحور الثالث من محاور هذه الحلقة، وحديثنا حول مكروهات الأذان. ما هي الأمور التي تكره في الأذان؟
نعم، هناك عدة أشياء تكره في الأذان. نحن انتهينا الآن من المستحبات فنذكر المكروهات، والمكروهات هي مقابلة للمستحبات، فهي نقيض وليست نقيض بل هي عكس في الصحيح.
نعم.
فرق بين العكس وبين النقيض، لأن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما العكس فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان.
جميل.
هذا الفرق بين العكس والنقيض.
فأقول
هكذا يفرق أهل المنطق وأهل الأصول بين النقيض والعكس.
جميل.
لأننا إذا قلنا نقيض نقول النقيض لا يرتفع ولا يجتمع، النقيضان لا يرتفعان ولا يجتمعان، مثل الحياة والموت، يعني لا يمكن يجتمع عن الإنسان حياة ليس حائيا وليس ميتا، لا يمكن، لابد يكون واحد منهما موجود، هذا نقيضان. لكن مثلا السواد والبياض عكسان ولا نقيضان؟
عكسان
لأنهما قد يجتمعان وقد يرتفعان. لا، هما لا يجتمعان، تقول هذا لون أسود وأبيض، ما يمكن. لكنهما قد يرتفعان، مثل شماغك تكون لونها أحمر.
صحيح.
فهي قد يرتفعان.
هذه فائدة على الهامش.
إيه على الهامش.
الله يجزاك خير.
نعم. لأنه إذا لم يكن سنة ولم يكن مكروها قد يكون واجبا، قد يكون
صحيح.
محرما.
صحيح.
الأحكام التكليفية الخمسة أو يكون مباحا. الشاهد أن المكروهات هي عكس المندوبات التي ذكرناها قبل قليل. أولى هذه المكروهات أذان الجنوب، أن يؤذن وهو على الأحال جنابة، فهذا مكروه، هذا قول المذاهب الفقهية الأربعة لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى توضأ، ثم اعتذر إلي فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال على طهارة، رواه أبو داود وأحمد. وما في شك أن الأذان ذكر من الأذكار، بل هو من أعظم الأذكار، ففيه تكبير الله وفيه الشهادتان وفيه الدعوة إلى الصلاة، فيه كلمة التوحيد، فهو فيشرع له أيضا أن يكون على طهارة، وقد كره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر الله تعالى على غير طهارة. ولقلنا إنه مكروه وليس محرما، لأن الأذان وأن الأذان يصح من الجنب لو أذن. طبعا قولنا إنه مكروه يعني أنه يصح لو أذن، لكنه مكروه، لا يأثم صاحبه، لكنه إذا تظهر فإنه يؤجر على طهارته بأدائه هذا الأذان على حال الطهارة. لكن أذان الجنب صحيح مع الكراهة، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام وهو حاصل من الجنب، ولأن الجنابة أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر، فكما أن من كان محدثا حدثا أصغر صح أذانه، فكذلك من أحدث حدثا أكبر صح أذانه، والله أعلم.
نواصل المكروهات بعد فاصل يسير. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعود لمواصلة المسير، فكونوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع، حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس، يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94,945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145,558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
أطلب رضا الله في فقه العبادات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، عدنا إليكم في حلقتنا فقه العبادات وحديثنا حول الأذان. شيخنا الكريم، قبل الفاصل بدأنا بمكروهات الأذان وذكرنا المكروه الأول وهو أذان الجنوب، نواصل الحديث في مكروهات الأذان.
نعم، من المكروهات في الأذان ذكر الفقهاء رحمهم الله التلحين، وهذا مكروه لأنه قد يخرج عن حد الإفهام وقد تركه السلف، وإنما حدث التلحين من قبل العجم في بلادهم. وقد روى البخاري معلقا في باب رفع الصوت بالنداء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لرجل أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. نعم. أذانا سمحا يعني بدون تكلف في التلحين ونحو ذلك. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تعليق في شرحه لهذا الأثر المعلق: والظاهر أنه خاف عليه من التطريب، والظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروج عن الخشوع، لا أنه نهاه عن رفع الصوت.
شيخنا الكريم، احنا تحدثنا أن من السنن أن يكون السنن في المؤذن أن يكون صوته جميلا، كيف نجمع بين هذه السنة وهذا المكروه وهو التلحين؟
نعم، الجمال يكون في عدة أمور: أولا في حسن الأداء،
نعم،
وثانيا في رفع الصوت.
جميل.
يكون في حسن الأداء أنه يؤدي الأذان بأن يخرج الألفاظ بمخارجها، ويكون كلامه فصيحا،
نعم،
ويعطي الحروف حقها ويخرجها من مخارجها المعتادة، فيكون حسن الأداء. هذا مطلوب ومندوب وشيء يعني مستحب في المؤذن أن يكون حسن الأداء، ولعله مر معنا في السابق في الأشياء المستحبة في المؤذن. ثانيا أن يكون رفيع الصوت، جهوري الصوت كما يقول بعضهم. ولذلك لما كان في غزوة، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام سفيان فنادى أهل السمرة، قال: وكان صوته مرتفعا، أو قال جهير الصوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره وخصه بذلك لأنه علم أنه كان عالي الصوت.
جميل.
ولم يأمر غيره، فدل ذلك قال الفقهاء يعني يستنبط من ذلك استحباب ذلك، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه في الشرح الممتع استنباطا من هذا الحديث. فلا، إذن عندنا أن يكون حسن الصوت وأن يكون رفيع حسن الأداء ورفيع الصوت.
جميل.
هذا أمران مطلوبان. أما التلحين الذي يكون فيه تمطيطا، يكون فيه تمطيط كثير
ومبالغة
نعم. ولربما لم يعرف الناس ماذا يقول
الله.
من كثرة التلحينات ما شاء الله، خفضا ورفعا وترنيما يعني ترديدا كثيرا في صوته، ربما خرج عن حد الفهم لما يؤذن به.
جميل.
نعم، لكنه لو أذن أذانا يعني يسيرا، وإن كان أحيانا الأذان المؤذن يعني يؤذن هو بصوت فيه شيء من الحسن، لكن لا تقول إنه تطريب، هو يؤذن بلحن لكنه ليس تطريبا، لا يصل إلى حد التطريب. المحذور أو الشيء المكروه أن يصل إلى حد التطريب، أن يكون يعني على سبيل المقامات الغنائية ونحو ذلك، ويكون على وفق الغناء المقامات الغنائية ونحو ذلك، هذا هو المكروه. أما إذا أذن أذانا عاديا وربما شيء دخله شيء من حسن الصوت في الأداء بما لا يصل إلى حد التطريب، أو يعني يكون فيه شيء من المبالغة في الألحان، فهذا هو الذي يكون منهيا عنه، والله أعلم. نعم. رابعا، ثالثا من الأشياء المكروهة في الأذان المشي حال الأذان، فهذا يكره لأنه لم يرد في السنة، ولأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنهم أنهم كانوا يؤذنون في وهم واقفون غير ماشين، فهم يؤذنون وهم واقفون ولا يمشون حين أذانهم. رابعا من الأشياء المكروهة في الأذان الكلام اليسير أثناء الأذان لغير حاجة، فإذا تكلم لغير حاجة وكان كلاما يسيرا، لأن الكلام الطويل مر معنا أنه إيش في الحلقة الماضية، أنه يبطل الأذان، لأن من شروط الأذان ألا يفصل بين جمله بكلام طويل عرفا.
نعم.
فإذا كان الكلام طويل، إذا كان الكلام الذي فصل به أو الفعل كذلك طويلا عرفا، فإنه يبطل الأذان. لكن إذا كان يسيرا لغير حاجة فهو مكروه، أما إذا كان يسيرا لحاجة فلا كراهة ولا حرج عليه في ذلك. والدليل على ذلك أنه جاء في حديث جابر، قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الرجل: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فركعهما وتجوز فيهما، أو قال: قم فركع، متفق عليه. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام تكلم أثناء الخطبة، فالأذان أولى ألا يبطل فإنه يصح مع الحدث وكشف العورة وقاعدا إلى غير ذلك من صور التخفيف التي وردت في الأذان. وجاء أيضا عن سليمان بن سرد رضي الله عنه وكانت له صحبة أنه كان يؤذن في العسكر فيتأخر عن غلامه فيتأخر غلامه في الحاجة وهو في الأذان فربما كلمه في ذلك، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. جميل. يعني مثل ذلك أنه مثلا قلنا مثلا الكلام لحاجة نمثل لهذا لا. لحاجة قلنا أنه غير مكروه ولا حرج عليه في ذلك إذا كان يسيرا، يقول مثلا جاء شخص سلم قال عليكم السلام، أو شمت أحد فعطس أحد فشمته مثلا، أو أراد أن ينبه أحدا من العميان مثلا أن لا يسقط في دولاب المصحف مثلا أو في عمود المسجد ينبهه لا. هذا لا حرج عليه بذلك. لكن إذا كان الكلام ليس لحاجة، مثلا هو يؤذن شاف شخص من الناس فهو ابتدأه قال السلام عليكم ومسك الله بالخير، ما له داعي هذا. صحيح. أنت الآن تؤذن تشتغل بالأذان، أو والله يقول له يا أخي شو اسمها هل فلان حضر، شفت فلان شفت جارنا، يسأله سلامات، يعني ما جت السوالف إلا الآن.
صحيح.
يعني ضاق الوقت إلا الآن، هذا شيء يعني غريب. وهذا يعني أيضا، وهذا بالمناسبة يعني بعض المؤذنين في رمضان إذا كان صائما يعني يؤذن الله أكبر الله أكبر فيقطع الأذان ويشرب موية وربما يأكل تمر وتسمع قرقرة والناس يسمعون في مكبر الصوت ما شاء الله قاعد يشاركنا، انتظر جزاك الله خير يا أيها المؤذن، ترى الأذان كله دقيقة ونصف إلى دقيقتين وتنتهي، ثم ما شاء الله تبارك الله خذ راحتك في الأكل على كيف كيفك.
نعم. جميل. ننتقل شيخنا إلى المحور الرابع لهذه الحلقة والمحور الأخير إن شاء الله، وهي بعض المسائل المهمة في الأذان. المسألة الأولى، ما حكم زيادة بعض الألفاظ على الأذان؟
نعم، بعض الألفاظ ربما يذكرها بعض الناس.
نعم.
مثل قول الصلاة عليك يا رسول الله بعد انتهاء الأذان، هذا ربما يقع عند بعض الناس وبعض المجتمعات تقوله، وهذا أحدث في القرن الثامن الهجري أنهم كانوا يقولون السلام عليك يا رسول الله بعد الانتهاء من الأذان، وربما أيضا زاد بعضهم فقال حي على العمل أو حي على خير العمل، فأيضا هذا أيضا من الأشياء المنكرة التي لم ترد في السنة النبوية فلا تقال، كما أنه لا يقال الصلاة عليك يا رسول الله بعد انتهاء الأذان فيجهر بها المؤذن صوته يجهر بها في صوته، هذا لا غير مشروع ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا السلف الصالح، فهذا أيضا من المحدثات المنكرة. وثانيا أن يقول حي على خير العمل بعد قوله حي على الفلاح، هذا أيضا من المنكرات والمحدثات التي لم ترد في السنة النبوية. ومثل ذلك أيضا قول أشهد أن عليا ولي الله، أيضا هذا من المحدثات المنكرة التي لا تقال في الأذان لعدم ورودها في السنة النبوية. ومثل ذلك أيضا ثالثا التعوذ والبسملة قبل الأذان، إذا جايت يؤذن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، هذا لم يرد في السنة. أيضا التعوذ والبسملة جاءت في قراءة كتاب الله عز وجل في قراءة القرآن وليس ولم ترد في الأذان، فلا يشرع حينئذ أن يتعوذ ويبسمل عند إرادته الأذان. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي لفظ في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه سنتنا وهدينا وطريقتنا وما جاء في الوحي في القرآن والسنة فإنه مردود على صاحبه غير مقبول، فيحذر من هذه الزيادات التي ربما تنتشر عند بعض المجتمعات المسلمة جهلا منهم، وربما أخذوها من السابقين وهي ليس لها دليل لا من القرآن ولا من السنة. أن يزيد المؤذن الصلاة عليك يا رسول الله، أو يقول الصلاة خير حي على خير العمل، أو أشهد أن عليا ولي الله، أو يقدم الأذان بالبسملة والتعوذ. طبعا قولنا أن يقول المؤذن الصلاة عليك يا رسول الله أن يقولها جهرا، لا أن يقول الذكر الوارد بالصلاة، يعني إذا أدى المؤذن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا مش مشروع، لكنه يقولها سرا ولا يجهر بها صوته.
نعم.
المحذور أن يقولها جهرا بعد الأذان مباشرة، هذا هو المحذور، وهذا هو البدعة، وهذا هو المنكر المحدث. أما أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان فهذا سيأتينا بإذن الله فيما يقال بعد الانتهاء من الأذان، وهذا من السنن، لكنه يقولها سرا ولا يجهر بها صوته، والله أعلم.
جميل. شيخنا تحدثنا عن الأذان مستحباته ومكروهاته وكل تفاصيل، الآن بودنا أن نتحدث عن السامعين للأذان، كيف يجيبون النداء، إجابة المؤذن، يعني من المسائل المهمة التي نريد أن نفصل بها. المسألة الأولى حكم إجابة المؤذن.
نعم، إجابة المؤذن وردت فيه عدة أخبار وفيها شيء من التفصيل. فأول هذه المسائل المتعلقة بإجابة المؤذن، ما حكم إجابة المؤذن؟ حكم إجابة المؤذن أنها مستحبة، يستحب إجابة المؤذن بأن يقول من يستمع إلى المؤذن مثل ما يقول المؤذن. نعم. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. والأمر في الحديث قوله فقولوا، الأصل أنه للوجوب لكن صرفه من الوجوب إلى الاستحباب ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس المالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوت أو خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزة، رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بخلاف ما يقوله المؤذن، فلم يردد ما كان يقوله المؤذن بل قال ألفاظا أخرى غير ما قالها المؤذن، فعلم أن الأمر في قوله فقول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول أنها للاستحباب وليست للوجوب، فهي محمولة على الندب لا على الإجاب. هذا حكمه، هذا ما يتعلق بحكم إجابة المؤذن. لكنه ينبغي في الحقيقة أن من سمع المؤذن أن يحرص على هذا، وكان السلف رحمه الله يحرصون أشد الحرص على إجابة المؤذن، لا سيما إذا كان الإنسان غير مشغول بأمر من الأمور الدينية أو الدنيوية.
المسألة الثانية في هذا الأمر، ما هي الطريقة الصحيحة للترديد مع المؤذن؟
يقول المستمع للمؤذن مثل ما يقول المؤذن في جميع الكلمات، بأن قال إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول وراءه الله أكبر الله أكبر، وهكذا. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلا في الحيعلتين فإنه يقول، يعني إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا لا، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال أشهد حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم فإذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة،
الله أكبر،
هكذا قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. فهذا فضل عظيم جدا الذي يردد هذه الألفاظ مع المؤذن ويقول صدقا من قلبه قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. فالشاهد أنه يقول بين في حديث عمر رضي الله عنه كيف يقول هذه، كيف يردد مع المؤذن، يقول مثل ما يقول تماما إلا أنه في الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان في صلاة الفجر الثاني وثوب فقال الصلاة خير من النوم، فإنه يقول مثله الصلاة خير من النوم كذلك.
شيخنا المسألة الثالثة من المسائل المهمة جدا وتتردد، من فاته الترديد مع المؤذن من أول الأذان فماذا يعني التصرف الصحيح في هذه الحالة؟
نعم، من فاته الـ يعني
متابعة
المؤذن من أول أذانه، أن يردد معه من أول أذانه، فأدركه في منتصف الأذان، أدركه مثلا في شهادة أن محمد رسول الله، أو أدركه مع حي على الصلاة مثلا. اختلف العلماء في كيفية الترديد لمن فاته الأذان من أوله على قولين، قيل يجيب ما سمعه فقط لعموم قول عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فعلق الأمر على السماع، وما لم يسمعه نعم فإنه لا يلزمه ولا يشرع في حقه أن يجيبه، لأنه لم يسمعه، لأنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والقول الثاني أنه يستحب لمن فاته شيء من الأذان أن يجيب المؤذن في كل أذانه ما سمع منه وما لم يسمع، يعني أنه يقضي ما فاته من الأذان مما لم يسمعه. فإذا سمع المؤذن مثلا، ابتدأ سماعه المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يأتي بما فاته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يتابع بعد ذلك ما يسمعه من المؤذن. وهذا قول لبعض الحنفية وبعض المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة أيضا، وهو الأظهر. والدليل من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن المتبادر إذا سمعتم الكل أو البعض خصوصا، يعني مطلقا، إذا سمعتم الكل أو البعض مطلقا، إذا سمعتم سواء يعني ما سمعتموه كله أو بعضه فرددوه. وقوله فقولوا مثل ما يقول، مثل ما يقول، ولم يقل مثل ما قال، قال مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن يقول كل الأذان كاملا، فيشرع والله أعلم أن يقوله كله.
المسألة الرابعة أيضا، تتداخل الأصوات المساجد أثناء الأذان، فكيف يجيب المسلم الأذان في هذه الحالة؟
نعم، يشرع عند سماع أذان أكثر من مسجد أن يجيب كل المؤذنين الذين يسمعهم إذا كان أذانهم مشروعا، وإذا كان منادا بهذا الأذان. هذا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية وقول للمالكية وبعض الشافعية أيضا، واختاره ابن تيمية رحمه الله. لعموم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ففي أن الحديث عام وليس فيه تخصيص مؤذن عن مؤذن آخر. أما طبعا هذا إذا كان منادا بهذا الأذان، يعني أنه لم يصلي، دخل وقت صلاة مثلا الظهر عليه فسمع المؤذن الأول فأجابه، ثم سمع المؤذن الثاني فأجابه، ثم سمع المؤذن الثالث بعد ذلك فأجابه، يجيبه، يشرع له أن يجيبه ما دام أنه منادا بهذا الأذان، لأنه دخل وقت صلاة الظهر عليه فهو منادى بأداء صلاة الظهر وهو لم يصلي صلاة الظهر. أما إذا لم يكن منادا بهذا الأذان، بحيث أن الأذان مثلا وقت الصلاة لم يدخل في حقه، سمعها مثلا في المذياع أو في قناة تلفزيونية ليس، أو أنه صلى وانتهى غير منادى، أو أنه في هذا الحي سمع الأذان فصلى وكان الإمام يبكر بالصلاة ثم سمع مؤذنا آخر، لا يشرع له حينئذ أن يجيب، لأنه ليس منادا بهذا الأذان وقد برئت ذمته بأدائه الصلاة المفروضة التي ينادى لها بإجابته للمؤذنين السابقين.
المسألة الخامسة، حكم الاعتماد على الأذان المسموع عبر المذياع.
الأذان عبر المذياع لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن ينقل الأذان الأذان عبر المذياع مباشرة، فهذا حكمه يأخذ حكم الاستماع للمؤذن، لأن المؤذن يأخذ حكم المبلغ عبر مكبر الصوت. فحينئذ نقول إنه يستحب لمن استمع إلى المذياع وهو يؤذن مباشرة أن يجيب هذا المؤذن. نعم. والحالة الثانية أن ينقل الأذان عبر تسجيل في غير وقت الصلاة، فهنا نقول إذا كان الأذان مسجلا وليس أذانا للوقت وليس منادا وليس مخاطبا بهذا الأذان فإنه لا يجيبه، لأن هذا ليس أذانا حقيقا، ويعني أن الرجل لم يرفعه حين أمر برفعه، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. أما إذا كان هذا التسجيل في نفس الوقت الذي يذاع في نفس الوقت وهو منادى مخاطب بهذا الأذان لم يصلي ودخل وقت الصلاة، فإنه حينئذ يجيبه لأنه مخاطب بهذا الأذان.
طيب شيخنا، في أقل من دقيقة، هل لكم في ختام الحديث حول الأذان بعض التنبيهات؟
نعم، أختم حقيقة بتنبيهات مهمة جدا، وهي ربما تنتشر وأنا وجدتها في بعض البلدان الإسلامية.
تفضل.
وهو أنه أولا يوجد في بعض البلدان الإسلامية أنهم يضربون بالطبل ونحوه قبل الأذان تنبيها على الأذان، هذا لا غير مشروع ولا يجوز، وهذا من البدع المنكرة والمحدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. الأمر الثاني، لا يشرع تنبيه الناس قبل الأذان أو بعده بقول صلوا ونحوهم بهذه الألفاظ، أيضا هذه زيادة على الأذان، لا تجوز الزيادة على ألفاظ الأذان الواردة في السنة. أخيرا أنبه على أمر أخير، وهو أنه لا يشرع المؤذن قول الذكر الوارد بعد الأذان في المكبر الصوت، يعني إذا قلنا أنه يشرع أن يقول الإنسان الأشياء التي يقولها يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد، ويأتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة كما سيأتينا بإذن الله في الحلقة القادمة. لا يشرع أن يقولها في مكبر الصوت، وهذا ربما ينتشر عند بعض المؤذنين، هذا من الأخطاء المنتشرة، بل يقولها سرا كما ورد بها السنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به في هذه الحلقة المباركة، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب وحسن متابعتكم. نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة وأنتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.